العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله. هذه الآية الأولى كانت موضوع درسنا في الأسبوع قبل الماضي أو الأسبوع الماضي، نعم، نحن لم نترك درسنا. والآية التي شرحناها هي قوله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إلى هنا شرحنا ووقفنا عند ذلك. والآية التي تليها في الحقيقة مرتبطة ارتباط وثيق بالتي قبلها: حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء هذه مرتبطة بالآية التي قبلها، وهي منصوبة على الحال من فاعل قول الله عز وجل، من الفاعل في قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الخطاب للمسلمين: يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، اجتنبوا الرجس من الأوثان عبادة كما كان يفعل المشركون، واجتنبوا قول الزور أيضا كما كان يفعل المشركون في الجاهلية وكما يفعل بعض الفاسقين في كل عصر. هؤلاء الذين يخاطبهم يأمرهم الله باجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور، ثم يطلب منهم أن يكونوا في هذه الحال، أن يكونوا مع اجتنابهم الرجس من الأوثان ومع اجتنابهم قول الزور والفواحش، يطلب الله منهم أن يكونوا حنفاء لله. هذا معنى قولنا أن كلمة حنفاء منصوبة على الحال من فاعل اجتنبوا، من فاعل اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لكن ما معنى حنفاء؟ حنفاء جمع حنيف، وكلمة حنيف في اللغة العربية تأتي لمعنيين: تأتي بمعنى المستقيم وتأتي بمعنى المائل، فالكلمة كما يقولون في اللغة من الأضداد، يعني تأتي لمعنيين متضادين في الظاهر. تقول فلان حنيف في سلوكه، يعني مستقيم، وفي نفس الوقت يعني أنه مائل عن الانحراف وعن الاعوجاج في السلوك وفي العقيدة والتصور. والحقيقة أن كل من كان مستقيما فهو في الوقت نفسه مائل أيضا، لكن المستقيم على الحق مائل عن الزيف، أليس كذلك؟ والمائل إلى الزيف غير مستقيم على الحق. فكلمة حنفاء يصلح أن تفسر بكلا معنييها اللغويين، أي كونوا يا أيها الناس حنفاء لله، يعني مستقيمين. وفي الوقت نفسه يفسر البيان الإلهي الاستقامة لمزيد من التأكيد، يفسرها بماذا؟ أي بأن تكونوا مائلين، يعني مبتعدين عن الإعوجاج يمنة أو يسرة. نعم. وهذه الاستقامة هي لب الدين ولب الإسلام. ولعلنا يعني عندما نتساءل لماذا نجد أن القرآن في أكثر الأحيان يعبر عن هذا المعنى الذي هو لب الدين بكلمة حنيفا، هذه كلمة متكررة في القرآن. نعم. للتأكيد ولتحميلها هذين المعنيين اللذين يؤكدان المضمون. نعم. فكلمة حنيف أغنى في الدلالة على المعنى، لأنها تدل على الاستقامة على الحق، وتدل أيضا على الميل عن الانحرافات والأعمال الشائنة والأفكار الشائنة أيضا. الاستقامة في ماذا؟ أي كونوا حنفاء مستقيمين لله، كونوا مستقيمين لله في الاعتقاد والتصور، وكونوا مستقيمين لله أيضا في السلوك. فمن كان مستقيما في سلوكه ومعوجا في قصده فلا استقامة له، وهذا منافق استقامته، يعني كان في الظاهر تراه في سلوكه مستقيما لكنه مراء معجب بنفسه، يهدف إلى مصالح دنيوية من وراء عمله، يعني يجعل من الدين مطية لهوى من أهوائه. هل هذا مستقيم؟ هو مستقيم في مظهره وليس مستقيما في قصده ومعتقده. والمطلوب من الإنسان في هذه الآية أن يكون مستقيما لله، مائلا على الانحرافات في كل من القصد والتصور الفكري والتطبيق السلوكي. نعم. فقد امتصت هذه الكلمة إذن كل الأسرار التي ينبني عليها الدين، بدءا من الإخلاص لله عز وجل في القلب، والبعد عن الزيغ في التصورات والمعتقدات التي ما أنزل الله بها من سلطان، إلى الاستقامة في السلوك. كل ذلك ينبغي أن يكون. كونوا حنفاء لله، أي مستقيمين مائلين عن الانحراف في كل من قصودكم وتصوراتكم وسلوككم، غير مشركين به. كلمة غير مشركين به حالة أخرى. كونوا حنفاء لله، أي افعلوا هذا وأنتم حنفاء لله، وأنتم أيضا غير مشركين به، وكأنها جاءت تأكيدا لحنفاء لله. فإن الإنسان الذي انطوى قلبه على نوع من الشرك فهو ليس بمستقيم، وهو ليس بمائل عن طرق الشيطان والسبل التي حذر الله عز وجل من اتباعها. والشرك في القرآن يأتي في معان كثيرة. الشرك الأعظم أن يشرك الله، أن يشرك الإنسان مع الله غيره في العبادة وفي الاعتقاد بالألوهية. فمن اعتقد أن مع الله إلها آخر فقد أشرك الشرك الأعظم، الذي من شأنه إن مات الإنسان عليه أن يخلد في عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هنالك ذيول من الشرك، وديون الشرك هذه التي تسمى بالشرك الأصغر، ومن أخطر ذلك الرياء. يعني أن يسلك الإنسان مسالك الهدى ويكون قصده بذلك غير وجه الله، في الحقيقة هذا نوع من العبادة لغير الله. نعم، يظهر نفسه بمظهر المستقيم على دين الله حتى يشتهر أمره في السوق وبين الناس أنه دين ومستقيم، فيتعامل معه فيهيمن عليهم فيغشهم ويخدعهم كما يشاء، وهذا شأن كثير من الناس. في الواقع هذا نوع من الشرك، هو شرك خطير، لكننا لا نقول إن صاحبه إن مات على هذه الحالة خلد في النار، لا. نعم، كذلك الإنسان الذي يقصد بعمله الديني الذي شرعه الله عز وجل أي قصد غير وجه الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الشرك. ولعل هذا هو المعني بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أي إلا صافيا عن شوائب الشرك، وهو أغنى الشريكين. نعم، إذا ما عبده الإنسان وأشرك في عبادته غيره، هو أغنى الشريكين عن هذه الطاعة والعبادة. ثم يقول الله عز وجل منوها بخطورة هذا الشرك أيا كان نوعه، نعم، شركا خفيا شركا ظاهرا، يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من يشرك بالله، يعني من استمر على شركه حتى ما حتى آل إلى ربه وهو على هذه الحالة، فشأنه كشأن من سقط من مكان عال جدا. السماء في اللغة العربية كل ما علاك، كل ما علاك فأضلك فهو سماء. نعم، من يشرك بالله فشأنه كشأن من سقط من مكان عال جدا، يقال خر من مكان عال، خر من السقف، خر من أعلى المكان، خر من قمة الجبل، أي سقط سقوطا كيفيا فلم يعد يملك من أمر نفسه وتوازنه شيء. هذا معنى خر، أي لو أن إنسانا هوى هويا نظاميا لا يقال عنه خطا، لو ان انسانا يعني صاحب خبره رياضيه بهلواني كذا، نعم، اسقط نفسه بطريقه نظاميه فوقع بشكل منتظم على قدميه في ادنى المكان الذي اتجه اليه، نقول عن هذا الانسان خر؟ لا. نعم، ممكن ان نقول هوى، نعم، هوى بانتظام، هوى بانتظام وبغير انتظام وارد، لكن أن تقول خر سقط سقوطا آليا فلم يعد يتمكن من التحكم بنفسه وشيء من أطرافه، هذا الإنسان إذا سقط سقوطا من هذا النوع لا يعود يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا حماية ولا أن يدفع عن نفسه ضرا، لأنه متى الإنسان سقط هذا السقوط في الأول يحاول، لكن في اللحظة التي تليها يفقد كل توازنه، فإذا فقد كل توازنه أصبح كريشة في الهواء لا يستطيع أن يتحكم. فإذا كان أمر هذا الإنسان إلى هذه النتيجة، ما الذي يمكن أن يتعرض له؟ مما يمكن أن يتعرض له؟ أن يصادفه طير كبير من الطيور الجارحة، نعم، فيتجه إليه هذه الطير ويتخطفه ويمزعه في مخالبه فيتحول إلى مزق. هذه نتيجة من النتائج. أو نتيجة أخرى، تهوي به الريح في مكان سحيق، باعتبار فقد توازنه وفقد السيطرة على ذاته. طيب ما الذي يوجد من حوله؟ الريح العاصفة. فهذا الإنسان يصبح ريشة في الهواء، تهوي به هذه الريح في أي مكان، في مكان سحيق. المكان السحيق الذي يعني يكون غاية في النزول والهبوط، يعني كل ما كان المكان أكثر عمقا يسمى سحيقا. نعم، فهذه النتيجة لهذا الإنسان. التشبيه كما يقول الإمام الزمخشري في تفسيره الكشاف من التشبيه التمثيل، يعني هذه الصورة كلها يشبه الله عز وجل بها صورة إنسان أشرك بالله في حياته، يعني بدلا من أن يتجه إلى الله في عبادته فيدين له وحده بالعبودية، هو المنعم، هو المعطي، هو المتصرف، هو القابض، الباسط، الرازق، ومع ذلك أعرض عنه واتجه إلى الآخرين يدين لهم بالولاء، بالطاعة، بالعبادة، أيا كان هؤلاء الآخرون. أنا نفسي من هؤلاء الآخرين، يعني عندما أعبد نفسي في طاعاتي التي هي في الظاهر طاعة لله، هذا نوع من الشرك مع الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان عندما يموت إلى ما يؤول حاله؟ بمجرد ما يموت هو المتماسك، إلى لحظة الموت معتد بنفسه، ربما يرى أنه ما في شيء، هو رجل علم لا يعتد لا بالغيوب ولا بشيء من هذا القبيل، ويتخذ من المقاييس المادية قانونه ومعتد بحاله، ما في شيء ثاني. فإذا مات في اللحظة التي تليها سقط، بمعنى أنه فوجئ بأمر لم يكن يتوقعه. كل الصور التي كان يحفل بها ويعتمد عليها ويقيم لها وزنا بطلت وتبددت. وإذا هو على غير أرض، كان يتصور أنه يقف على أرض صلبة. ما هي الأرض الصلبة؟ رجل علم يعرف أن الطبيعة، يعرف أن الطبيعة تفعل كذا وتفعل كذا في قوانين طبيعة، فهو يدين لهذه القوانين، يظنها هي الأرض الصلبة التي يقف عليها. مات الرجل، استلبت هذه الأرضية من تحت قدمه، كل ما كان يعتمده ويتصوره إذا به لا شيء. شو صار فيه؟ سقط. إذا به في يعني حالة من التطوح، التطوح، نعم. ماذا يصنع؟ لا يعلم. أينما كان يعتمد عليه لا يوجد. بما يتمسك؟ ما في. بأي حبل يعتصم؟ لا يوجد. والنتيجة التي لا بد أن يؤول إليها وأن يستقبله الشقاء الذي لا مرد له ولا سعادة من بعده، أليس كذلك؟ هذا الشقاء هو الذي لا بد أن يستقبله أخيرا بعد كثرة الدوران والتطوع. شوف الصورة هاي، هذه الصورة جسدها البيان الإلهي بصورة تمثيلية منتزعة من متعدد. ما هي الصورة التمثيلية؟ رجل قوي، صلب، طويل، عريض، رياضي، معتد بنفسه، نعم، هوى هويا آليا، خر من أعلى مكان، ولنتصور أنه قمة جبل، خر في بطن واد سحيق سحيق جدا. هذا الإنسان طبعا ما عاد يستطيع أنه يعتمد على شيء، خلاص فقد توازنه، ما في شيء من حوله يتمسك فيه، ما في أرضية يوقف عليها. نعم، ومآله إما أن يتمزق في مخالب طائر من الطيور الجارحة، أو أن يقع في واد سحيق فيرتطم وقد تحول إلى قطع ونثار. هذا نتيجة. فهذه صورة تمثيلية يجسد الله عز وجل بها الصورة الأولى الأساسية، وهي واقع هذا الإنسان الذي ابتلي بهذا الشرك، واقع أن الإنسان الملحد مشرك. مشرك عند التصور الحقيقي ما في ملحد، لأن الملحد يعبد ذاته أو يعبد إنسانا آخر غير ذاته. لو أنك نظرت إلى أي إنسان يسمى ملحدا لرأيته إما يعبد شهوته هواه، عبادة ما في أزل منها، ما في أزل من عبادة الإنسان نفسه. يعني ما عاد يقدر يستجيب لعقله، يستجيب لإيش؟ لرعوناته. نعم. ولو أنه عم يغطي هو هذا الكلام بأنه أنا حر، أنا لا أؤمن بإله والعياذ بالله من هذا القبيل، لكن أنت إذا شفته بتلاقي هذا الإنسان ذليل مهين يعيش في نعم خيوط عنكبوتية من سلطان شهواته وأهوائه، فهو مشرك أكيد. نعم. أو أن هذا الملحد يؤله شخص آخر، كانوا في زمانه بالصين بيأله رجل يعني تعليماته أعظم، يقدرونها أكثر مما يقدر المسلمون كتاب الله عز وجل، وكانوا ينظرون إليه كأنه قديس، لا بل أكثر من قديس. أليس هذا شركة؟ هذه عبادة للإنسان، ولو عمل حاله أنه هو ضبط حاله بكلمة أنه هو لا يؤمن بإله، لكنهم يعيشون أدلاء لشخص مثله. وهكذا ما في إنسان يعني يتحرر من سلطان عبادة أبدا، لابد إما أن يقع تحت سلطان عبادة زائفة لإنسان مثله أو لكائن لا يقام له وزن، فهو يعيش في ذل لا يمكن أن تشبه به صغارا، وإما أن يعلم الإله الحق الذي ينبغي أن يدان له فعلا بالولاء والعبودية، وهو مالكك ومن بيده أمرك مبدأك منتهاك مصيرك. فهذه العبودية في الحقيقة هي مبعث عز لا مبعث ذل، لأن عبوديتك لهذا الإله، الوجه الثاني لهذه العبودية تحررك من كل سلطان آخر، ولا يمكن أن تجد عزة قعساء أجل وأعلى من هذه. فمن فقد الخير الذي يهديه إلى عبوديته لله وتاه في براثن الشرك على اختلافها وصورها وألوانها، لا بد أن يكون مآله إلى هذه النتيجة التي يصورها لنا الله سبحانه وتعالى. شو معنى التشبيه التمثيلي؟ نختم بهذا درسنا يعني حتى نعرف كيف يعني نختم كتاب ربنا ونفهم بلاغته وبيانه إعجازه. شو التشبيه التمثيلي؟ في عندنا نعم تشبيه تمثيلي وتشبيه مركب، تشبيه فرد. التشبيه التمثيلي هو أن تشبه مجموعة أشياء دون نظر إلى جزئياتها وتفاصيلها، بمجموعة أشياء دون نظر إلى تفاصيلها وجزئياتها. لأنك متى ما نظرت للتفاصيل تقول أنا بدي أشبه هالجزئية بهالجزئية، وهالجزئية بتروح قيمة هذا التشبيه. التشريف وتتبدل بلاغته. مثال على ذلك يعني من الأمثلة السائرة الدارجة قول الشاعر وهو يشبه الشمس عندما تصل إلى كبد السماء في يوم لا تجد في سمائه مثل السحاب، تطلع بالشمس أنك تقدر يعني تشوف دائرة الشمس وحدودها، ما بتقدر تلاقي الشمس شو عم تساوي، عم تهتز وتتألق أمام عينك. فهذا الشاعر أراد أن يشبه منظر هذا الشمس، ماذا قال؟ قال والشمس كالمرآة في كف الأشل. شبه هذه الصورة التمثيلية الشمس وهي في رابعة النهار وما فيها أي سحاب، لما بيكون في سحاب رقيق تلاقي إشراق الشمس نصفرة، صرت بقى تقدر تشوف حجمها تصير مثل القمر، لكن لما تكون صافية تلاقي عم فعلا يصير عم تهتز أمام عينك وبتزيغ عينك، فلا تستطيع أن تضبط جوهرها وحقيقتها. هذه الصورة التمثيلية المكونة من عدة أشياء يشبهها الشاعر بماذا؟ بالمرآة عندما يمسكها إنسان بكف شلاء، إيده مشلولة قدام تهتز، لما تطلع على المرأة وهي بيد هذا الإنسان، نعم بيده وكفه وكذا شلاء، تطلع شو بتلاقي هالمرأة؟ دائما عم تهتز أمام عينك، تزيغ عينك منها، ما بتقدر تتحكم في النظر إليها، لا سيما عندما تكون في مكان مضيء. هذا اسمه تشبيه تمثيلي. ما تجي تقول الكاف مثل كذا والشلل مثل أشعة الشمس، لا، بتروح قيمة هذا التشبيه، لأنه تشبيه منتزع من تمثيل، منتزع من متعدد. لكن التشبيه التركيبي كيف؟ هو أن تنظر فتجد أن كل جزء مشبه بجزء، كل جزء مشبه بجزء. هذا نوع ثاني وموجود في الأدب العربي كثير منه. يقول الشاعر في هذا النوع التشبيه: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نصبن على رماح من زبرجد. يشبه شقائق النعمان هذه في أوائل الربيع تظهر في البساتين وفي الأماكن المزروعة. يمتاز هذا النبات بساق طويل، ساق أخضر طويل، وفي أعلى هذه الزهرة الحمراء الكبيرة معروفة، ما هي؟ فالشاعر يشبه هذا النبات بماذا؟ وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نصبن على رماح من زبرجد. هنا التشبيه إيش؟ مركب. شبه الزهرة بعلم من ياقوت، ببيرة يعني من ياقوت، وشبه الساق برمح من زبرجد. هذا ما هو تشبيه تمثيلي، وإنما كل شيء تحدث. فهذه الآية من أي النوعين؟ تشبيه تمثيلي. ومن يشرك بالله مجموع حياته واقعه في الدنيا ومآله في الآخرة، هذه كلها مثل صورة التالية كلها. نعم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وكمال التفويض إليك وكمال الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. وارحم اللهم ضعفنا واسترنا بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد.